ستة أشهر في الحجاز، رحلة جون كين إلى مكة. ولد الرحالة جون فراير توماس كين في ميناء ويتبي في مقاطعة يوركشاير بإنجلترا عام 1854 ميلادي، وكان والده قسيساً وعمل في مجال التبشير، وسيطرت على أولى مراحل حياة ابنه جون معايشة البحار منذ الثانية عشرة، فقضى فيه 17 عاماً، وعندما وصل إلى جدة كان قد جاب البحار السبعة، عمل في العديد من المجالات، التجارة البحرية، التأليف، مراسلاً حربياً في الصين، رجل سكة حديد في الهند، وفي أحيان مزارعاً، وقاطع حقول قصب السكر في أستراليا، وعام 1877 ميلادي توجه إلى اسطنبول، وعمل جندياً في الجيش العثماني، ومنها توجه إلى الإسكندرية، فوصلها صيف ذلك العام، وأتيحت لي فرصة أداء الحج إلى مكة وزيارة المدينة، وكنت مستعداً لذلك لما اكتسبته من خبرة في العمل على السفن التي ترسو في الموانئ الإسلامية ومخالطة المسلمين لثمان سنوات. وعندما وصلت إلى جدة التحقت بركب أمير هندي جاء للحج فأخذني معه مكافأة على ما أسديت له من خدمات، وكان إتقاني للهندوستانية عاملاً مساعداً. جاءت رحلته هذه بعد أن تطورت السفن البخارية في أوروبا وبعد فتح قناة السويس، مما سهل ازدياد زيارة السفن لميناء جدة مع تزايد اهتمام بريطانيا التي كانت تستعمر الهند وعددا من البلاد الإسلامية بموقع الحجاز الذي يحج إليه مواطنو مستعمراتها، وحرصها على سلامة تأمين النقل البحري في البحر الأحمر. توفي عن 82 عاماً عام 1927. قام برحلته إلى الحجاز وهو شاب لم يتجاوز 22، متسلحا بخبرته في البحار وبمعرفته بالإسلام وعادات المسلمين، ومنتحلا في أول أمره اسم عبد محمد، ولما وجده غير مقبول تسمى محمد أمين ثم الحاج محمد أمين. وعندما حل بجدة كان أول ما لفت انتباهه عجز وسذاجة الحجاج الذين يتعرضون لسوء معاملات، منها مطالبة الجمارك التركية دفع روبية عن كل حاج بدون سبب وجيه واحتساب جمارك عالية على عفشهم. لم يتكلم كثيرا على جدة التي وصفها بمدينة متعددة اللغات لكونه لم يبق فيها من الوقت ما يكفي لتكوين رأي عنها، لكنه سجل اسمه في القنصلية البريطانية بجدة التي حاولت إثناء عن المضي في زيارة مكة، فاستقل مع أحد خدم الأمير الشقدف على جمل بعد أن حذى حذو زملائه في القافلة، فاغتسل ولبس الإحرام، وخرجت القافلة المكونة من 50 شخصاً و13 جملاً، منها 10 عليها الشقادف التي استأجرها الأمير ضمن حاشيته. وخرجت القافلة من بوابة جدة الشرقية والجنود الأتراك شاكي السلاح يدخنون ولا يدققون في الذاهبين. واجهت وزميلي مشكلة في الاستقرار داخل الشقدف مما أغضب الجمال، فاسترضيناه بقليل من التمر والخبز، لكني عانيت من المرض على الجمل أكثر مما عانيته وأنا أجوب البحار. توقفت القافلة فجرا في جدة منتصف الطريق إلى مكة وفيها أكواخ للبدو وماؤها مالح، قضينا يوما نصلي ونأكل ونستريح، لكنني لم أستطع النوم بسبب أصوات التلبية المرتفعة من كل مكان، ولم يكن في برنامج القافلة التحرك إلا بعد الغروب. في اليوم التالي وصل إلى مكة بعد رحلة كانت شاقة بسبب خشونة الطريق، ومن المستحسن للحاج أن يدخلها على قدميه ويعفى من ذلك النساء والأطفال. وكلما اقتربنا من وسط المدينة ضاقت الطرقات وازدادت اتساخا حتى وصلنا إلى نزلنا على مسافة أقدام من الحرم. ها أنا ذا البريطاني من خلال نافذة غرفتي أحسب أبعاد قبلة المسلمين، سرة الكون، ولم يمنعني منها إلا تعجل أداء الطواف والصلاة والسعي، رغم أني كنت في غاية الإرهاق من سفر طويل وبعد السعي حلقت رأسي بالكامل لدواعي النظافة وحففت شاربي وقلمت أظافري وهذبت لحيتي وعوارضها. وكنت مسرورا لليلة الأولى بمكة، فقد خلدت لنوم عميق كرفاقي حتى أني لم أستيقظ كالمتبع قبل الفجر لتناول السحور. وكان أول ما أذهله التنوع العرقي بين الطائفين حول الكعبة، ولم يجد له تشبيها يعرفه سوى مقارنته بتنوع شخصيات متحف الشمع في لندن المعروف بمدام توسود، كما لو أطلقت شخوصها على أقدامهم. ولأن الغرفة التي نزل بها تطل نوافذها الثلاث على الكعبة، ولأن الأمير ورفاقه يؤدون الصلوات من غرفهم عدا يوم الجمعة حيث يذهبون لداخل الحرم، فقد اتخذت أقرب مكان من النافذة يطل على الكعبة، وحرصت على عدم الظهور الكثير خارج المنزل إلا لضرورة. كان قد سمع أن الحجاج يأتون إلى الحج بغرض التجارة، لكن تبين له أن هذا غير صحيح، فهم مسلمون حقا جاءوا يغسلون ذنوبهم مؤملين في رضوان الله. وتحدث عن سلامة صدور المسلمين وهم يصدقون ما يقال لهم حتى لو كان كذبا، مثل دعواه هو أنه مسلم، وهو ما كان يوخز ضميري. ولكني تذكرت بحارا يقول لزميله: لقد كذبت علي وعليك تصديق كذبتك، وهكذا أنا الآن علي أن أصدق كذبتي بدعواي أني مسلم. فلا مجال الآن للتراجع، وبعد فترة في مكة أصبحت فيها بين معارفي مسلما كما لو كنت ولدت فيها، وبدأت أصدق نفسي. عاش في مكة يفعل ما يفعل الحجاج، وأحيانا يذهب للسوق لشراء حاجياته، ولم يكن شكله ولا جهله للعربية يثيران أي انتباه بين أهل السوق. وبعد 6 أسابيع كنت قد تأقلمت تماما، وأصبحت أتجول وحدي داخل الحرم وفي أحياء مكة، وكلما ارتفع نداء الله أكبر يقوم الجميع للصلاة راكعين، وفي العتمة يتجلى جمال المنظر داخل الحرم وتأثيره فوق ما يتخيل المتخيلون. وكان وهو يستعرض عقيدة المسلمين وواقع حالهم في تاريخه، قد توصل إلى أنه لا ينبغي علينا في العالم الغربي أن نتخوف، فلم تبقى للمسلمين وحدة بينهم تمكنهم من تنظيم أي شيء مرعب كالجهاد. وكانت المتعة الوحيدة المتاحة له هي التدخين، السجائر والشيشة، وتبادل القصص مع رفاقه في غرفهم. وفي إحدى الليالي قيل له أن في مكة الآن سيدة إنجليزية تدعى زهرة، وتم ترتيب لقاء معها. كان الحديث في اللقاء الأول متحفظا، وتكرر اللقاء ثانية في الحرم، فرافقها إلى منزلها، وفيه تبادلا الحديث بارتياح بلغتهما، وكان سروره عظيما أن رأى وجهها، فإذا هي كوجهه إنجليزيا، وعرف منها أنها كانت في مكة منذ عام 1858 ميلادي، وامتنعت عن مصافحته بعد اللقاء عندما طلب منها ذلك، لكنها فعلت ذلك بعد اللقاء الثالث، ولفت نظره سعة صدر المكيين وما تتمتع به المرأة من حرية. وقد تستغرب عندما تعرف إني رافقت زهرة ولم يلفت ذلك نظر أحد، كما أنه من المعتاد أن ترى النسوة في الحرم يؤدين الصلاة مع الرجال بدون حواجز كما في المساجد الأخرى. وفي هذه الأثناء قرر الأمير الهندي السفر إلى بيت المقدس، وبقي الرحالة مع بعض حاشية الأمير بمكة. وفي يوم من تجواله مر على مدرسة طلابها ما بين 5 إلى 15 سنة يلعبون، فوقف يتفرج عندما التفت إليه أحدهم من أصل هندي فنادى على أصحابه: انظروا إلى المسيحي. ولم أخمن من وضع هذه الفكرة في رأس ابن الشيطان هذا، ونهض من المارة من تدخل طالبا منه النطق بما يدل على أنه مسلم، فما كان مني إلا أن ضربته بحذائي على مؤخرته، عندها انهالت عليه الحجارة من جموع الواقفين ومن كل الاتجاهات تتبعها صيحات: الموت للمسيحي. فاحتمى بحارس تركي كان قريبا من المكان، وكانت الحجارة فعلت فعلها في جسمه مخلفة ردودا مؤلمة، فزادت الجموع وهي تصيح: مسيحي. ولم ينقذه إلا تاجر سبق له معرفته عندما كان يتفاوض مع الأمير الهندي على صفقة، وقد دخن الكثير من سجائري، فاعتذر لي عن الحماس الديني بين الجيل الصاعد، ومع ذلك لم يخفي إعجابه بذلك الحماس. وفرق الحارس التركي ورئيسه الضابط الجموع ورافقوه لمسافة حتى أمن الطريق عائدا إلى منزله، فبدأ يتعاطى الأفيون لتخفيف آلامه. وشرح الرحالة تكاليف المعيشة في مكة، فكانت مصروفاته ورفاقه دولارا في اليوم تغطي كافة الاحتياجات من لحم وخضار وخبز وماء وسكر وتمر وحطب وعدس وحليب وتوابل ولبن رايب وشاي ودخان وزيت السراج وغسيل وفواكه وحلويات وأرز وسمن ومصروفات جيب، وحسبها بالبارة والقرش. عاد الأمير الهندي من رحلته في اليوم السابق لشهر ديسمبر محملا بالبضائع والمشتريات من القاهرة والإسكندرية والقدس، وأعجبنا جميعا قصصه عن عجائب ما رأى في رحلته: قنال السويس، الأوبرا، البشوات وعرباتهم الجميلة. ثم رافق الأمير الهندي في زيارته للمدرسة التي تلقى من طلابها الضرب، والذي بدا أن أمره عرض على إدارة المدرسة، فكان راضيا عن العقاب الذي تلقاه الطلبة المشاركين في ضربه عندما وضعوا في الفلكة وضربت أقدامهم بالخيرزان الماليزي القاسي. قدم الرحالة وصفا شاملا لما شاهده، بدءا بالحرم وبواباته ومراراته ونمط بنائه والحصوات حول الكعبة التي تفصلها مشايات مرصوفة ونخلات من البرونز تعلق عليها الفوانيس، وعددها داخل الحرم 2860 فانوسا، وزمزم والدوارق المرصوفة في مختلف الأنحاء، وآثار قدمي إبراهيم عليه السلام على الحجر الذي كان يقف عليه أثناء بناء الكعبة والذي لا يراه إلا من دفع مبلغا كبيرا، والمنبر المواجه للكعبة، وحوله حوامل الفوانيس دائرة بالكعبة، وحجر إسماعيل عليه السلام، وباب الكعبة الفضي، وحلقات ثوب الكعبة المحيطة على شاذروان، والحجر الأسود، والميزاب. ولا يمكن للقارئ تصور عظمة بساطة الحرم إلا عندما نتذكر أن الحرم مقام على أرضية مساحتها هكتار وربع الهكتار، ولا يسمح بالنوم في الحرم، وبعد العشاء يمنع الحراس غير العباد من دخوله. ومما شاهده جبل النور على بعد 4 أميال من الحرم، والعمرة على بعد 4 أميال، وعندها بركة ماء يتوضأ ويغتسل منها الحجاج والعمار، ومعظم العرب والهنود في كاحلهم الأيسر ندب بسبب افتراشهم لرجلهم اليسرى أثناء الصلاة. أزعج الرحالة طلبات البخشيش، حتى لكأن الجمال والحمير تطلبه، وأكثرية الشحاذين من الهنود، يليهم الأتراك والفرس بأعداد أقل، لكن لا ترى شحاذا من الملايو. وقبيل الصعود إلى عرفات بيومين يغير لباس الكعبة، وبلغ ازدحام الحجاج بمكة حدا تكاد لا تجد مكانا لوقوفك في الشارع، ولم أرى مثل هذا الزحام إلا في جرين ستريت في يوم استعراض عمدة لندن، لكن الجموع هنا من نوع مختلف، ومع هذا لا ترى ولا تسمع خصومات بين الجموع، بينما هم في بلدانهم على عداوات مريرة. وخلال كل مدتي في مكة لم أرى عراك خصومة في الشارع إلا بين مختلين. ثم عدد الجنسيات التي جاءت لحج ذلك العام، حيث يشكل الأتراك 6% وعددهم قليل بسبب الحرب الدائرة مع روسيا، والعرب 15%، والهنود 20%، والملايو 5%، والأفارقة 10%، والفرس 10%، والمغاربة 15%، والسوريون والمصريون 6%، والتتار 6%، والبدو 3%، إضافة لأعداد أقل من الصين وغرب أفريقيا ومناطق أخرى الله أعلم ما هي. لاحظ الرحالة أن الأتراك العثمانيين غير محبوبين لا بين الحجازيين فحسب، بل بين المسلمين الآخرين بسبب تشبههم في لباسهم بالغربيين واستخدامهم الشوك والملاعق والكراسي، فهم عندهم مسلمون بالاسم فقط، لكني شخصيا معجب بهم. كما لاحظ أن المكيين أذكياء يتكلمون اللغات التي يسمعونها، ومعظمهم حرفيون مهرة، وعدد الجاليات التي استقرت في مكة من الأتراك وهنود وسليمانيين أفغان وملاي وجاوة وأفارقة، ولاحظ من حسن معاملة الرقيق وأن تجارة العرب فيهم تصل إلى أقصى حدود الإنسانية، خلافا لما عليه هذه التجارة في أماكن أخرى، وأنه لو سمح للعرب التجارة في الرقيق فإن ذلك يكون في صالح العديد من الأجناس. وأعطى الرحالة اهتماما خاصا وهو يتحدث عن الحيوانات في الحجاز للحمير: لا أعرف أني رأيت أنواعا مختلفة منهم كما رأيتها في الحجاز، والجيد منهم يباع $30 ويقطع المسافة بين جدة ومكة في ليلة ونصف نهار، وتتحمل هذا العمل لثلاث سنوات، وعندما تتقاعد يرتفع ثمنها بالنسبة لركابها في المدن. وفيما يختص بالنباتات فإن رمان الحجاز وبطيخه الأحسن نوعا في العالم، أما نوى التمر فيجمعه الشحاذون ويبيعونه ليستخدم غذاء مفيدا للحيوانات من أغنام وغيرها. أما المحظورات في مكة فما تحظره الشريعة: السرقة قليلة، وخلاعة النساء لا وجود لها، وكذلك المسكرات، وإن كنت عرفت من يخلط الكولونيا المسكرة ويبيعها على أنها علاج لآلام الرأس والقلب. وعندما اكتشف أمره سكبت بضاعته في الشارع ورمي عفش صاحبها كذلك، لكنه نجا بحياته وامتدح نظافة مكة عامة، ولا يعرف عن وباء كبير اجتاح مكة، وربما ذلك لجفافها الشديد ونقاء جوها. أما الطقس فقد عشت ليلة تصك أسناني من البرد، وعند الظهيرة من نفس الليلة لذعتني حرارة الشمس حتى تكسرت شفتاي، وأنا واثق من أن الحرارة تراوحت بين الليل والنهار بين 40 إلى 100 درجة فهرنهايت. يوم الجمعة 14 من ديسمبر 1877 ميلادي كان يوم الوقوف بعرفات، يوم الحج الأكبر، وحضره عدد أكبر مما يحضره عادة في غير الجمعة، وتحرك منذ 8 من ذي الحجة 100,000 حاج، وتركوا مكة خالية تقريبا من الرجال، كل حاج يجتهد في أن يخطط طريقه، ولا تسأل عن الفوضى. وكانت ترتيباتنا للصعود عفوية، أحضرت الجمال بعد صلاة الفجر، لكنها لم تحمل إلا عند 11، ومع ذلك نسينا بعض الحاجيات الأساسية كالإحرامات وكحاويات الماء والتي تشترى في العادة في آخر لحظة. وحتى بعدما ركبنا الجمال احتجنا لساعتين لنكون على الطريق، وأحيانا تتوقف للزحام في الشوارع الضيقة، وأحيانا كان شخدف يتمزق بسبب احتكاكه بآخر. وأخيرا خرجنا من مكة للطريق الواسع حيث تتدفق جموع الحجاج راجلين وراكبين كالسيل في الطريق إلى منى، والتي وصلناها في 3 بعد الظهر، وفيها قضينا ليلتنا. وصف موكب شريف مكة وهو يمر من أمام نافذة غرفته في منى: في المقدمة الحرس على جمالهم مسلحين يتدافعون حتى سدوا الطريق، وأجبروا الواقفين على التراجع إلى الطرقات الخلفية، ومن بعدهم جاءت جموع يعزفون على آلة من القصب تشبه آلة موسيقية محدثين ضجة عالية، لم تكن الموسيقى سيئة في السمع. ومن بعدهم جاء رتل من الجمال بأغطية قرمزية اللون وزينة مذهبة يقال أن عليها شيئا يخص الكعبة، ومن بعدهم مشاة مسلحون، ومن بعدهم 12 حصانا بشرائط ذهبية وفضية واحد وراء الآخر، كل منها أجمل من الآخر لا ترفع نظرك عنها ولو استمرت طوال اليوم. ثم جاء الشريف على حصان أعلى من سابقيه، وكان فرسه أجمل الأفراس، ولم يكن يلبس إحراما بل كان بأحسن ملابسه المعتادة. ولم يفت الرحالة أن يذكر أن الشريف كان على سرج مصنوع في إنجلترا، وربما كان من جلد الخنزير، وكان يتبع الشريف في موكبه أقاربه، وفي المؤخرة من الموكب المهيب بقية الرسميين راكبين وراجلين، ومن بعدهم جند من الأتراك يفسحون الطريق للباشا التركي، ومعه جنود المماليك، وعلى جانبي الطريق صفان من جنود آخرين على 50 جوادا يسير بينهم الباشا، وأخيرا مدفعان تجرهما البغال. وامتد هذا الموكب مسافة ميل، واستمر المشهد حتى خلدنا للنوم، شعر الرحالة براحة وهو يستقبل هذا اليوم الذي سيؤهله لحمل لقب حاج. ومن المصادفات أن المنزل الذي نزل به في منى نزلت فيه كذلك الإنجليزية زهرة، والتي لاحظته في الصباح وهو يساعد في تحميل أمتعة الجمل. وبعد محادثتهما اتفقا على اللقاء في الحرم بعد 3 أيام، وتحرك الموكب إلى عرفات. وأنت داخل الشقدف لا تسمح لك أغطيته برؤية الكثير حولك، وقد أنعشتني مقابلة زهرة فقررت السير راجلا، وأعطيت مكاني في الشقدف لأحد رفاقي، ولاحظ أن طريق منى عرفات والذي لا يزيد على 11 ميلا على جنباته أحصنة وحيوانات نافقة لتوها، كما شاهد قبورا جديدة لعلها لكبار السن من الحجاج ممن قطعوا آلاف الأميال جاءوا ليموتوا وهم على أعتاب تحقيق الهدف. وعند 11 وصل الرحالة إلى عرفات، نصبت خيامهم على بعد 3/4 ميل من جبل الرحمة، وحالما نصبت وعرفت مكانها جيدا توجهت إلى جبل الرحمة. كان صعيد عرفات يمثل منظرا شبيها بالمدرج، أميال من المشاهدين أمامك ومشهد الجبل من خلفك، ويا له من مشهد ويوم للعظات. وعندما ألقيت نظرة على الحشد على صعيد عرفات شاهدت أمواجا من الرؤوس السوداء واللباس الأبيض تمتد 1.5 ميل على جنبات الجبل. وهنا تذكرت الأقطار النائية التي جاءت منها هذه الحشود، وما الذي جاء بهم، وكان يستحيل إلا أن تشعر بالروعة والرهبة. دفعني المشهد للتساؤل، أكل هذا يذهب هباء؟ وكل هذا الإيمان لا طائل من ورائه؟ لو صح هذا لفقدنا الإيمان. كان الزحام على الجبل شديدا، ولما انحدرت الشمس إلى المغيب بدأ الزحام بين الهابطين من قمة الجبل ساحقين تحت أقدامهم النساء. وعندما أطلقت المدافع إيذانا بنهاية الوقفة وجدت صعوبة في العودة إلى مخيمي، لأن الخيام فككت وبدأت الجمال في التحميل استعدادا للنفرة إلى المزدلفة حيث التقطنا منها الجمرات. وقبل الفجر بساعتين نفر ورفاقه إلى منى، ومنها مباشرة إلى مكة على ظهر حمار. وكانت طرقات مكة عندما وصلتها مقفرة لا ترى فيها أحدا، وقمنا بالطواف ثم سعينا على حميرنا وهو مسموح به للضعفاء، وعدت إلى منى وسرني التخلص من الإحرام الذي لم يكن يقيني لا من البرد ولا من الحر. وأكمل بقية النسك ذبح الأضاحي ورمي الجمار، ولم يكن في بقية الأيام ما يستحق الذكر سوى ندرة الماء وتكاثر الذباب في منى. عاد بعد أيام التشريق إلى مكة، وعندما كنت أشق طريقي بين جموع الحجاج بدأت أفكر، أهذا حلم؟ والتقى وهو يحاول شراء بعض حاجياته رجلا من الملايو من سكان كيب تاون ممن يتقن الإنجليزية. ولما تحدثا معا حذره ألا يكون من الإنجليز الذين يدعون الإسلام ويدخلون مكة ثم يؤلفون عن مغامراتهم كتابا، ذلك أن 3 من هؤلاء مصفدين في الأغلال الآن على التل. لم أبلغه أنني أرى هذا كذبا، ثم أبلغه الماليزي مرة أنه اشترى ماكينة خياطة من صنع إنجليزي، وعندما رآها ملا عالم قال عنها إنها من صنع شيطان إنجليزي، وطلب مني أن أساعده في من يشتريها. في هذا اليوم فتحت الكعبة ليدخلها من لم يتمكن في رمضان الفائت. كانت مكة كلها مزدحمة بالحجاج، وتطلب مني 2 ساعة لأشق طريقي إلى حيث أنتظر دوري في دخول الكعبة، وتمكنت من الدخول. داخلها كانت الحرارة شديدة والجو خانق لا يحتمل، وكان عندي من الوقت ما ألقي نظرة داخلها وأنظر إلى سقفها، وقيل لي لا ينبغي أن تنظر للسقف لأن من يفعل يصاب بالعمى. كل ما يمكن رؤيته في الظلام هو ستائر معلقة على الجدار الداخلي مشغولة بالذهب، وثلاثة أعمدة تحمل سقف الكعبة بينها علقت فوانيس إضاءة. وكان هناك يوم يسمح فيه للنساء بدخول الكعبة، وحينها تعلو زغاردهن جاء موعد لقائه المضروب مسبقا مع الإنجليزية زهرة، فوجدها في الحرم في المكان الموعود، وذهبا معا بين الحشود التي لم تلاحظ سيرهما معا. وفي غرفتها تبادلا الحديث، وشكت من اعتلال صحتها لأول مرة من وصولها إلى مكة قبل 20 عاما. شعرت بشفقة عظيمة لوضعها هنا لسنوات، كانت تبكي وتنفس عن نفسها، وكلما تطرق الحديث لماضيها تشعر بألمها وتتردد في الإفصاح عن حقيقته. ورغم أني أفصحت لها عن حقيقة أمري وسبب مجيئي لعل ذلك يغريها لكشف حقيقتها، أبلغتني أن اسمها ماكنتوش ووالدها طبيب، وأنها عاشت طفولتها في ديفنشاير، وأنها كانت في لكناو عندما أخذت من قبل الثوار ضد الإنجليز خلال حصارها، وأن الرجل الذي جاء بها إلى مكة الفار من سلطة الإنجليز توفي منذ 8 سنوات وتركها معدمة، لكنها تعيش على التطريز الذي تبيعه في السوق، كما أنها تترجم الرسائل بالإنجليزية لتاجر أسكنها في منزله في غرفة خاصة بها. وأبلغتني أن شابا فرنسيا كان يعيش بمكة، وأنه كان مسلما حقيقة، وأنه توفي فيها قبل 6 شهور من وصولي. هذا كل ما أمكنني الحصول عليه منها، فودعتها على موعد آخر خلال وجوده. وفيما كان يفكر في طريقة يغادر بها إلى جدة، هبت عاصفة مطرية هوجاء على مكة، ورياح تشبه الأعاصير. تدفقت السيول وملأت الشوارع، ومع ازدياد هطول المطر أغرقت الشوارع والحوانيت بالماء، ودخلت المياه إلى الحرم. وخلال فترة العواصف المطرية والرعدية لم يتوقف الحجاج عن الطواف بالكعبة، وحتى عندما تجاوز الماء وغمر الحجر الأسود ظل الحجاج يعومون طائفين حول الكعبة. وتحول الحرم إلى بحيرة ماء، وبلغ ارتفاعه حول الكعبة 6 أقدام، وفي الأنحاء المرتفعة من المسجد 3 أقدام. ولما توقف المطر انحصر الماء بنفس السرعة التي تجمع بها، وعندما توجهنا لصلاة الفجر لم يكن هناك ملء كأس من الماء، لا في الحرم ولا في الشوارع. وفي الصباح عادت الحياة لشوارع المدينة وأسواقها، وكأن شيئا لم يحدث. أعقب هذا انتشار الكوليرا والجدر والتيفويد ل3 أسابيع، والمفاجأة للرحالة أن الأصحاء لا يتجنبون المصابين بهذه الأوبئة، وكان مثلهم غير خائف من العدوى، ولم أدري سببا لذلك. وفي جو الوباء هذا بدأ الحجاج يغادرون بالآلاف، وبدأ الأمير الهندي استعداداته للسفر إلى المدينة المنورة. في هذه الأثناء كان هناك من يجمع المتطوعين للجهاد مع العثمانيين في حربهم مع الروس. سجلت اسمي مع المتطوعين رغبة مني في التخلص، لكن الفكرة ماتت في مهدها، فقد شكر السلطان العثماني المتطوعين معلنا لهم أنه لا يرغب أن يموتوا في حرب تركيا هذه. وعندما كان الأمير الهندي يستعد للسفر إلى المدينة، كانت أنباء انعدام الأمن تملأ الآذان، السرقات وقتل الحجاج في الطريق، وكان الجمال الذي أخذهم في الحج يعرض خدماته لمرافقتهم إلى المدينة. حاول الرحالة أن يعتذر عن رحلة المدينة، لكن الأمير أصر على مرافقته، وبعد تردد قرر الاستجابة وزيارة المدينة. لكنه قبل تقديم تفاصيلها عاد ليضع خاتمة لقصة الإنجليزية زهرة، فبعد تحريات أشرك فيها الخارجية البريطانية والقنصلية البريطانية بجدة، تبين أنها عادت إلى الهند. وبعد التحقيق معها في الهند وعرض بريطانيا عليها العودة لبلدها، أبلغتهم أنها لا ترغب في ذلك، وأنها مرتاحة للعيش في الهند. وهنا بدأ ينتابه الضجر من استمرار تخفيه كمسلم وعمله خادما لأمير هندي، وبدأ يحن للمسيحية ولجو النظافة. واستعدادا للرحلة إلى المدينة اشترى من السوق دخانا وبايب وكباريت وسكينا قوية، وطلبت من الأمير بطانية إضافية وعباءة من وبر الجمال. وانطلق بعد شهر من عودته من الحج في رفقة الأمير الهندي ضمن قافلة أكبر من 900 حاج و730 جملا، وكان أطول الجمال وأسوأها من نصيبي. سالكين درب السلطان مقدرا المسافة إليها بخمسمائة ميل، ومر على أولى الآبار التي يجذب الماء منها بالدلو، وتناوب الجمال والحجاج على ملء قربهم وما لديهم من حاويات حتى البئر القادم. وفي بعض الآبار يكون علينا دفع ثمن للماء، وكانت المحطة الأولى وادي فاطمة، كنا نصلي فيما القافلة تسير ولا ننتظر توقفها حين تحين الصلاة. وبعد أن مرت عليه الليلة الأولى ببردها القارس، جاء الصباح بدفء الشمس، حتى إذا ما ارتفعت الشمس كان سرورنا عظيما أن نجد ما نستظل به. وفيما كانت القافلة تسير، توقفت بعد ارتفاع الأصوات، حيث تبين أن أحد الأشخاص ممن استأجرهم الأمير الهندي واشترط عليه ألا يركب جماله، كان قد نجح الليلة الماضية في ركوب أحد الجمال في غيبة من الجمال، ولما اكتشف أمره قفز من الجمل واختفى بين القافلة، وغضب الجمال وطلب تعويضا 100 روبية من الأمير الهندي. وبعد مداولات وشفاعات ومساومات استقر التعويض 50 دولارا، أما المخالف فقد عاد أدراجه إلى مكة مكتفيا بنصف أجرته التي تقاضاها مقدما في مكة. وخلص الرحالة إلى استنتاج أن ما كان خوف منه من قتل ودماء يتعرض لها الحجاج لم تعد موجودة، بل هي من أحاديث الماضي، إذ إنه طوال الرحلة لم يتعرض مع قافلته لأذى من البدو، وأن معظم ما سمع يندرج في باب التخيلات. تقدمنا قائد القافلة ليشعر القرية التالية بقدومنا، حيث أشرف على تقسيم مجموعات القافلة لتنيخ أباعرها وتنزل حمولتها للراحة، ولم يسمح للنساء معنا بالنزول إلا بعد نصب الخيام ونزولهم عند مداخل الخيام. وانصرف الطباخون لإعداد الطعام، ولما توجهنا للقرية وجدنا أسرا بدوية في أعشاش لديهم بعض ما يباع مثل البطيخ، وبعضها يبيع سمكا مجففا وتمورا، وآخرون يبيعون علف الحيوانات. ثم جاء صبيان وبنات يتخللون الخيام عارضين بضائعهم من حليب وحطب وتمر، ينادون عليها بأصوات جميلة. قبل ساعتين من غروب الشمس طاف شيخ الجمالة على الخيام مناديا: قوموا قوموا، كما لو توقع أننا سنقفز فورا على جمالنا. وقمت ورفيقي نرتب أمر الشقدف، والذي اتخذه بعض مساعدي الطباخين فراشا، وفحصنا جملنا واسمه مبارك، فوجدنا تقرحات على ظهره هي مصدر الرائحة الكريهة التي شممناها منذ ركبنا، وكان الجمال يعالجها بالكي، وتعودنا على علاج الجمال على هذا النحو في كل مراحل الطريق. وعندما انطلقنا في هذه المرحلة كنا نمر بمنطقة اشتهر فيها انتشار اللصوص، واستمعت إلى قصص عن طريق اصطيادهم لضحاياهم في القافلة، مستهدفين آخر جمال القافلة التي يعقرونها من مخابئهم بين الصخور في الظلام. وانتشر نبأ بدأ من آخر جمل في القافلة متنقلا، حتى وصل إلينا من أن آخر جملين في آخر القافلة فقدا واختفى بهم اللصوص في الظلام، وتمكن أحد ركاب الشقدف من إلقاء نفسه خارجه والهرب، وتبين أنه لم يكن باستطاعة أحد إنقاذ المرأتين والطفل في الجمل المسروق. وهنا ودع الرحالة جمله مبارك الذي كان غير قادر على السير من الإعياء، فنحره رئيس القافلة، وطلب منه الأمير الهندي أن يركب أحد الحمير في قافلته. وفي مثل هذا الجو كان مستحيلا علي النوم عندما توقفت القافلة للراحة. كان منظر خيام القافلة ليلا مضاءة بالنيران التي أشعلت بين الخيام، بين كل منها 15 ياردة، وكان المخيم يعج بحركة الطباخين. وتعرضت لمحاولة سرقة عندما لمحت فوقي سكينا في يد رجل يده على الرمل والأخرى رافعها لعله كان سيقضي علي، ووقفنا معا متواجهين لدقيقتين، ولا يمكنني أن أصف ما اعتراني من خوف، واستجمعت قواي ولكمت اللص فسقط على ظهره، وتبين أنه أحد الجمالة في قافلتنا، كان يتابع حالة فقراء الحجاج ممن انضموا للقافلة وهم على أرجلهم عندما يستبد بهم العطش ولو لم أسعف أحدهم بشربة ماء لكان مات عطشاً. وفيما كانت القافلة تسير بين مرتفعات جبلية والأرض صخرية، تعثر أحد الجمال فسقط، وسقوط الجمل المحمل بالشقدف على الصخر يعني دماراً. تمزق الشقدف، وفي الغالب يتعرض راكبه والجمل لكسور. ولما تفقدنا الجمل وجدناه جريحاً وسيخرج من الخدمة، وخرج راكباه زاحفين من داخل الشقدف، ولحظهما لم يصابا بسوء. وعندما اجتازت القافلة أحد الممرات قيل للرحالة: هنا وقبل 3 سنوات ذبح 3000 حاج من المغاربة على يد قطاع الطرق، وفي هذه المنطقة القفر وبلمعان السراب في أفقها تشعرك بالانقباض أكثر مما تشعر به وأنت تقطع المحيط، بل إن البحر الأحمر بحرارته العالية 100 درجة فهرنهايت لا يعد شيئا مقارنة بحرارة الصحراء. وأمكننا رؤية معاناة المشاة من الحجاج في القافلة وهم يزحفون يتلمسون ظلال الجمال، بعضهم في صمت مطبق وآخرون يتلون دعواتهم بصوت مرتفع وتصرصر أسنانهم من العطش. وكان مما سجله الرحالة في هذا المشهد ما أسماه رعب مسيرات الموت. بعد مغادرتنا مكة ب3 أيام لاحظت حاجة هندية شابة في القافلة مع أبنائها 3، جاءت لتلتحق بزوجها الذي استقر بالمدينة بعد أن تقطعت به السبل بعد أدائه الحج. حن عليها الأثرياء في القافلة لما عرفوا حالتها، فكانوا يردفون أبنائها معهم، وهذا آخر تورمت رجله بمرض الفيال. شهدنا نهاية حياته قبل 6 أميال من توقفنا في مرحلة من مراحلنا، وكنت ترى المشاة يجرون إلى مقدمة القافلة ثم يستلقون للراحة حتى تمر آخر القافلة، ثم يعودون السير وهكذا دواليك. هذا عدا الذين يسقطون من العياء والعطش فتتركهم القافلة لمصيرهم. وعندما انتصف النهار من مرحلتنا هذه لم يكن في قرب القافلة كلها قطرة ماء واحدة، وما تزال أمامنا مسيرة 13 ساعة قبل أن تصل إلى الآبار التالية للسقيا. وهنا لا يمكنك تخيل العذاب الذي يعانيه مشاة القافلة. وقد استبشر الحجاج برؤية ما قيل لهم أنه رابغ مرات، ثم تبين أن ذلك سراب. ولكن لما ظهرت لهم رؤوس النخيل تطلب منهم سير 2 ساعة للوصول لقلعة رابغة التركية، وكان الوادي يسيل بأعذب ماء شربته في الحجاز. وحتى الجمال التي كانت في آخر رمق لما أحست بالماء أمامها دب فيها النشاط وأخذت تعدو لتروي عطشها. وتدافع المشاة يرطبون أقدامهم المتورمة والركاب يغتسلون. وعندما نصبت خيام القافلة أمكن الحصول على السمك الطري واللحم والخضار في سوق رابغ، وتناولنا وجبات ساخنة. بعد أن مرت علينا 3 أيام طعامنا التمر والأرز المغلي في الماء وخبز الشباتي، أحصيت الخسائر فكانت وفاة 52 حاجا و9 جمال. وافتخر رئيس الجمالة بأنه وصل بالقافلة إلى رابغ بأقل الخسائر. واستمتعت في المخيم بأول نوم عميق منذ غادرنا مكة. وعندما استيقظنا في الصباح وجدنا الكلاب ألحقت بنا من الضرر ما يفوق ما لقيناه في الطريق، فقد أتت على مخزوننا من اللحم الجاف عن آخره، لكننا عوضنا ذلك بصيد الكثير من الطيور. وهنا استأجر الجمالة له جملا آخر أطلق عليه أيضا اسم مبارك، وكان جيدا، استمر بنا حتى أعادنا إلى مكة. وبعد استراحة 2 يوم استأنفت القافلة سيرها بعد الغروب. لقد تعودت على ركوب الجمل حتى أمكنني النوم لفترات متقطعة وأنا في الشقدف. وقابلنا في الطريق قافلة عائدة من المدينة، وأمكننا معرفة أنهم حجاج الملايو من حسن نظام القافلة، فلم يكن بينهم حاج واحد على قدميه عدا الجمالة. وكانت ليلتنا آمنة وجوها لطيف، وبدأنا نفكر بأن السفر في الصحراء ليس بكل ذلك السوء. تعرض لجرح فيما كان ينظف أواني الطبخ وسالت منه الدماء حتى ظن أنه ميت، وكتب وصية للقنصل البريطاني مؤداها أنه لا يلوم أحدا إذا مات، وأرخها بالمحطة الأولى من رابغ. وراح في إغماءه، ظن كل من في القافلة أنه ميت، واعترض رفيقه في الشقدف على دفنه، وأسرع الجمال فأحضر طبيبا من قرية قريبة فنصح بالعلاج، ولم يفق من الإغماءة إلا على طعم حلاوة ومس البرد في فمه، كان ذلك قطع من البطيخ نصح بها الطبيب ووضعت في فمه فصار يلتهمها بسرعة، وأحس بحركة الجمل تحته. وعندما عاد لي بعض الوعي وجدت نفسي مغطى بالدم المتيبس، وقد نحل جسمي نحول المصاب بالكوليرا. وبعد يومين تحسنت صحته وشهيته، وفي اليوم الثالث كان في مقدوره نزع الضمادات عن الجرح البارئ، ممتدحا الطبيب البدوي الذي عالجه. كان منظر المدينة وهو يقترب منها مثل منظر اسطنبول من بحر مرمرة، أو كمنظر أجمل مدينة في العالم، سورها الأبيض المستقيم، ومنه برزت منارات المسجد المطعمة بلون الذهب، وحزام الخضرة المحيط بها، جوهرة متلألئة وسط منفسح قاحل. فيا لها من لحظة لنا جميعا، لقد تحقق واحد من أحلام الحجاج، وها هي أمامهم المدينة، وفيها قبر محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لآخرين، نهاية رحلة عبر أميال من الأرض الصخرية والجبال، وهم يمشون إلى الأمام في رحلة لا تبدو لها نهاية، وها هم في مدينة مصورة وحقول خضراء ومياه جارية، كل ما يسعد ويتمناه الشرقي بين يديه. وعندما ظهرت المدينة للقافلة وهي تنحدر من المفرحات، انفجر الحجاج بأصوات الحمد والشكر لله لوصولهم سالمين، حتى الجمال رفعت أعناقها وحثت خطاها إلى خط النهاية، وأن أنزل من جملي وأسير في المدينة على قدمي، ذلك لم أكن أتصوره. وجاء من يعرض علينا السكن، وجاءتني الحاجة الهندية تودعني مع أطفالها الثلاثة، وعلمت فيما بعد أن شملها التأم مع زوجها في المدينة. وعندما استقر به المقام مع الأمير الهندي، وجد شوارع المدينة نظيفة ومستقيمة، وشاهد مظاهر الثراء على سكانها البالغ عددهم 20,000، وكان عليه البقاء في المدينة لعشرة أيام. ورغم ما أعانيه من ضعف وآلام، فقد صممت على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم وصفا تفصيليا للحرم النبوي وهو يزوره. وبعد اكتمال أيام الزيارة، بدأ الأمير الهندي وحاشيته الترتيب لرحلة العودة. خرج من المدينة 300 شحاذ يتبعون موكب الأمير، وكانت القافلة مكونة من 320 جملا من جمال القافلة التي جاءت بنا من مكة. ومضت المرحلة الأولى بسلام، ولكن بعد الليلة الأولى تعرضنا لظاهرة لا يناسبها من اسم إلا العاصفة الذهبية. زمجرت الريح وبدأت العاصفة الهوجاء، وسد الرمل الأصفر الأفق، وأطلت الشمس من بين الغبار كشمس لندن في الضباب، وبدأ المطر والبرد يضرب الشقادف. ولابد أن المشاة في القافلة عانوا من غبار العاصفة، محاولين الاحتماء بالجمال، ولم يكن الجمالة يظهر عليهم أنهم عابئون بالريح والمطر. وأظلم الجو، ولم نكن نرى أكثر من 5 جمال أمامنا، وكانت الريح في عنفوانها والحر كذلك، وحمي جسمنا وجفت شفاهنا وتكسرت. نفضت الغبار الذي ملأ ملابسي وأنا داخل الشقدف، وحفظته في علبة كبريت، ثم اشتدت الريح لحد أن الجمال لم تعد تحتملها، وأطاحت الريح بأحد الشقادف خلفنا، فتوقفت القافلة. وحيث استحال نصب الخيام بقينا نحتمي بالشقادف، فدعانا قائد القافلة مع الأمير للراحة في قرية مجاورة، حيث تناولنا القهوة. وبعد أن توقفت العاصفة عادوا للقافلة وأحصينا الخسائر، 3 قتلى، وبدأ الرجال في القافلة ينفضون الغبار الذي تخلل كل شيء حتى الملابس في أوعيتها. واستراحت القافلة في مكانها يوما بعد أن كان مقررا لها 4 ساعات. وفي الشقدف كان يتبادل مع رفيقه الأحاديث، فقص عليه الرحالة أن الأمة الإنجليزية كانت ستتحول إلى الإسلام عندما قرر ملكها ذلك، وأرسل سفراء إلى مكة والقاهرة لهذا الغرض، لكن ذلك لم يتم لوفاة الملك. ومن رابغ أحرم الأمير الهندي وحاشيته، وامتنع الأمير حتى عن التدخين، لكن الرحالة كان هنا في هذه المرحلة حتى مكة مشغولا بالحرارة الشديدة التي عانى منها، وأشك أن يكون الترمومتر الحراري نزل في النهار عن 100 درجة فهرنهايت، لكن الليالي كانت أبرد. وصلت القافلة إلى وادي فاطمة بعد 13 يوما من مغادرتها المدينة، فنزل القادرون من شقادفهم وأكملوا الرحلة إلى مكة على أقدامهم. وعندما دخلنا إلى مكة تقدمت منا سيدة تسأل إن كنا قادمين من المدينة، فقامت تمسك بإحرامنا وتقبله. عاد إلى جدة، وكان أول ما فعله بعد تغيير ملابسه تناول الطعام في مطعم فرنسي، وفيها تعرفت على فرنسيين، قصصت عليهم حكايتي، فعرضوا علي ملابس أوروبية تقبلتها منهم بسرور. وبعد زيارة للقنصلية البريطانية بجدة بدأت أحس بكراهية للقب الحاج وبالحياة التي مرت بي منذ بدء مغامرة زيارة مكة والمدينة. أبلغت الأمير الهندي أني سأنفصل عنه لألتحق بالجيش العثماني، ولما حاول السفر على إحدى السفن الإنجليزية الراسية بهويته الحقيقية قيل له أنه لا يمكن لسفينة أن تقبله إلا إذا كان مسلما، واستعان بشحاذ أعطاه روبية ليقطع له تذكرة باسمه على إحدى السفن. كانت هي السفينة التي استقلها الأمير الهندي، وأخذته ورفاقه زوارق كبيرة إلى السفينة الراسية بعيدا عن رصيف ميناء جدة بسبب الشعاب المرجانية، كما شحنت معهم 3 أفراس، لكنها لم تنجح في رفعها بسلام من الزورق إلى السفينة، فسقطت في البحر وغرق منها 2، وصاحبها ينظر ويفرك يده حزنا مرددا لله ما أعطى ولله ما أخذ. واستغرقت رحلة العودة إلى مومباي 31 يوما، وعندما توقفت السفينة هبط منها الرحالة وقد ارتدى لباس البحارة الإنجليز، والحجاج يعجبون من منظره، ولا أحد يشك في أن البحار الشاب الإنجليزي الذي أكل كثيرا من لحم الخنزير في عشائه تلك الليلة كان مسلما متحمسا ومخلصا لإسلامه قبيل أسابيع.